الكافرون وقل هو الله أحد. قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه مسلم. وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يقرأ في الركعتين بعد المغرب: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه ابن ماجه. ويستحب ركوعهن في البيت لحديث ابن عمر ولما روى رافع بن خديج قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عبد الأشهل فصلى المغرب في مسجدنا ثم قال: اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم. رواه ابن ماجه. قال أحمد: ليس هاهنا شيء آكد من الركعتين بعد المغرب، يعني فعلهما في البيت. ويستحب المحافظة
هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: التطوع بالصلاة. والتطوع بالصلاة من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، لأنه لولا أن الله شرع ذلك لكان فعلهما بدعة وضلالة. لكن من نعمة الله سبحانه وتعالى أن شرع لعباده التطوع في العبادات. وما هي الفائدة من هذا التطوع؟ الفائدة تعبد الله عز وجل، ثم تكميل الفرائض، لأن الفرائض لا تكاد تخلو من نقص، لكن النوافل ترقى بها الفرائض. تأتي يوم القيامة والفرائض التي أتيتها ناقصة، فيكملها الله عز وجل في التطوع. ولهذا لا تجد فريضة من فرائض الإسلام إلا ولها تطوع. فالصلاة لها تطوع، والزكاة لها تطوع، الصدقة والصيام له تطوع، والحج له تطوع، والجهاد له تطوع. كل هذا من أجل أن تكمل الفرائض بهذه النوافل. المسألة الثانية: ما هو أفضل ما يتطوع به في الجهاد في البدن؟ ما هو أفضل ما يتطوع به من تطوعات البدن؟ المؤلف يقول في حسب نسخكم أن أفضل ما يتطوع به الصلاة، ونسختي وهي من أفضل تطوع البدن، من ومن تدل على التبعيد، ونسختي أصح، لأن التطوع بالجهاد أفضل من التطوع بالصلاة، فهي من أفضل وليست أفضل. وأما قياس المؤلف رحمه الله قياس نافلة الصلاة على فريضتها بأن فريضة الصلاة هي أوكد أعمال البدن، فكانت نافلتها أوكد، ففيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الإسلام: إن ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم هناك شيء آخر أيضا أفضل من الجهاد في سبيل الله، وهو العلم. تعلم العلم الشرعي أفضل لمن كان أهلا للتعلم من الجهاد في سبيل الله، لأن حاجة الناس إلى العلم حاجة ملحة، كل إنسان يحتاج إلى العلم، والأمة الإسلامية محتاجة إلى العلم في داخلها وفي خارجها وفي نفسها ومع الناس. فضرورة الناس إلى العلم الشرعي أشد من ضرورتهم إلى الجهاد، بل إن المجاهدين يحتاجون إلى العلم الشرعي. كيف يصير المجاهد وكيف يعمل إلا على حسب ما تقتضيه الشريعة؟ ولا يمكن أن يصل إلى ما تقتضيه الشريعة إلا بتعلم العلم. ولهذا قال الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني لا يمكن أن ينفروا كافة إلى الجهاد، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال الإمام أحمد: العلم لا يعدله شيء. طيب، المسألة الثانية الثالثة: السنن تنقسم كما قال المؤلف إلى أنواع. الرواتب مع الفرائض. رواتب مع الفرائض يعني أنها تابعة لها ولا ينبغي الإكثار بها، وتقضى كما تقضى الفرائض، حتى لو فتلك الفريضة وخرج وقتها فقضي راتبتها معه. وذكر المؤلف أنها عشر، والصحيح أنها 12 ركعة لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر، لا يدع أربعا قبل الظهر. وفي حديث عمر ركعتان بعدها فتكون رواتب الظهر 6 ركعات، والمغرب ركعتان، والعشاء ركعتان، والفجر ركعتان. المسألة الرابعة أن الأفضل في هذه الرواتب كلها أن تكون في البيت، ويتأكد ذلك في ركعتي المغرب. وإنما قلنا أن الأفضل أن تكون في البيت لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وهذا عام، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي الراتبة في بيته، فتكون السنة القولية والفعلية دالة على أن الأفضل أن يتطوع الإنسان في بيته اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. المسألة الخامسة السنة في ركعتي الفجر أن يخففهما ولا يطولهما، حتى كانت عائشة أم المؤمنين تقول حتى إني أقول أقرأ بفاتحة الكتاب من شدة التخفيف. وعلى هذا فلو قال الإنسان أنا أحب أن أطيل في ركعتي الفجر أي في السنة لأتمكن من الدعاء وزيادة التسبيح، قلنا خطأ، التخفيف أفضل من التطويل، مع أن التطويل عبادة، لكن السنة أولى بالاتباع. وبهذا نعرف أن حقيقة الاتباع موافقة الأمر للزيادة، فالعبرة بالكيفية لا بالكمية، إلا إذا جاءت السنة بطلب الزيادة فهذا شيء آخر. طيب، المسألة السادسة يقرأ في ركعتي الفجر يقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وإنما استحب ذلك لافتتاح صلاة النهار بالإخلاص، لأن أول صلاة النهار الفجر وراتبتها تبع لها، فيقرأ بها في سورة الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. الأولى فيها توحيد الطلب، والثانية فيها توحيد الخبر. أو يقرأ بدلا عنهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخر الآية في سورة البقرة. وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا في سورة آل عمران. نعم، انتهى الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويستحب المحافظة على 4 قبل الظهر 4 بعدها، لما روت أم حبيبة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على 4 قبل الظهر 4 بعدها حرمه الله على النار. وقال الترمذي هذا حديث صحيح. وعلى 4 قبل العصر لما روى ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، رواه أبو داود. وعلى 6 بعد المغرب لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى بعد المغرب ستا لم يتكلم بينهن بسوء عدلن له عبادة ثنتي عشرة سنة. رواه الترمذي. وعلى أربع بعد العشاء لقول عائشة رضي الله عنها: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات. رواه أبو داود. النوع الثاني: الوتر، وهو سنة.
هذه الحديث في صحتها نظر، تحتاج إلى تحرير. ثم إن قول المؤلف رحمه الله تستحب المحافظة على أربع قبل الظهر، مع أن بعض الأحاديث التي ساقها ليس فيها ذكر المحافظة، المحافظة لم ترد إلا في الحديث الأول، حديث من حبيبة. أما التي بعدها ففيها مطلق الصلاة: رحم الله امرأ أن صلى قبل العصر أربعا، من صلى بعد المغرب ستا، نعم، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ما صلى قط إلا صلى أربع ركعات. هذا نعم نفهم من المحافظة. فالأول والأخير، الأول المحافظة في الصريح، والأخير باللازم، ومع ذلك تحتاج إلى تحريف. فمن يأخذ الحديث الأول؟ لكن هذه السنن إذا صحت أحاديثها فإنها ليست رواتب. الرواتب التي تكون شبه ملازمة للفرائض هي إما عشر على حديث ابن عمر، وإما 12 على حديث عائشة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع أربعا قبل الظهر. نعم.
النوع الثاني ما قرأنا الصفحة. ما قرأنا الصفحة.
ما قرأنا خمس.
لا.
نعم. النوع الثاني.
النوع الثاني: الوتر، وهو سنة مؤكدة لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم في حضره وسفره. وروى أبو أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه أبو داود. وحكي عن أبي بكر أنه واجب لذلك، والصحيح أنه ليس بواجب، لأنه يصلى على الراحلة من غير ضرورة، ولا يجوز ذلك في واجب.
لأن عندي هذا الأخير بكر.
نين شيخ؟
أنه واجب، وعن أبي بكر أنه واجب.
وحكي عن أبي بكر أنه واجب لذلك،
أنه ليس بواجب،
والصحيح أنه ليس بواجب.
نعم.
لأنه يصلى على الراحلة من غير ضرورة. لأنه يصلى على الراحلة من غير ضرورة، ولا يجوز ذلك في واجب.
هذه الفقرة فيها بيان حكم الوتر، وأنه سنة مؤكدة لا ينبغي تركه. وقد اختلف العلماء في وجوبه على ثلاثة أقوال. القول الأول: الوجوب مطلق، والثاني: عدم الوجوب مطلقا، والثالث: الوجوب لمن كان له ورد من الليل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاطب أهل القرآن فقال: يا أهل القرآن أوتروا. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: وهو بعض قول من يوجبه مطلقا، والأظهر أنه لا يجب، لا يجب مطلقا. ويدل لذلك حديث الأعرابي الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله هل علي غيرها يعني الصلوات الخمس، قال لا إلا أن تتطوع. ويدل لذلك أيضا ما ذكره المؤلف رحمه الله أنه يصلى على الراحلة بدون ضرورة، ولو كان واجبا لم يصلى على الراحلة إلا لضرورة. ولأن الصحابة رضي الله عنهم حكوا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يوثر على راحلته، وقالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. فإذا أخذنا بعموم المكتوبة ولم نقل إن أل للعهد الذهني، صار دليلا واضحا على أنه ليس من المكتوبات. نعم، على كل حال القول الراجح أنه ليس بواجب لا على أهل القرآن ولا على غيره، لكنه سنة مؤكدة. نعم،
لهم أسئلة.
نعم
لهم.
نعم
أقول لهم أسئلة.
نعم
الحديث الشيخ
سعد ها؟ كيف؟ أي نعم ما هي؟ ما هي؟ ما هي؟ لا، الراتبة الظهر والمغرب والعشاء لا تصلي، وما عدا ذلك من النوافل يصلي ما دام مسافرا، إذا حكم بأنه مسافر، لكن لا يمنع من صلاة التطوع المطلق. شرافي،
بارك الله فيكم، لم نجزم بأن راتب الظهر 11 أو 10، فأن حديث عائشة الصحيح والمثبت مقدم على النافع.
لا لا شك، نقول 12
أو
12. أقول 10 على، نعم على حديث ابن عمر، وهو الذي اختاره الأصحاب رحمهم الله، وهو الذي مشى عليه المؤلف أنه 10، والصحيح أنه 12.
شيخ
هذه القاعدة
الأخبار
الصحيحة
من السنة،
ترك
السنة في السفر؟
أي لا، ما صحيح. الصحيح من السنة أن لا يصلي الراتبة في الظهر والمغرب والعشاء. من هو من يبي من ياخذ الحديث هذا؟ أما مداومة النبي صلى الله عليه وسلم حضر وسفر ما حاجة، لأن هذا معروف صحيح ولا في إشكال. لكن حديث أبي أيوب الشراف، حديث أبي أيوب الشراف
والكلام فيه في ثلاثة أشياء: وقته وعدده وقنوته. أما وقته فمن صلاة العشاء إلى الصبح، لما روى أبو بصرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح الوتر، رواه الإمام أحمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، متفق عليه. والأفضل فعله سحرا، لقول عائشة رضي الله عنها: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر، متفق عليه. فمن كان له تهجد جعل الوتر بعده، ومن خشي أن لا يقوم أوتر قبل أن ينام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر من أوله، ومن طمع أن يقوم من آخره فليوتر من آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، رواه مسلم. فمن أوتر قبل النوم ثم قام للتهجد لم ينقض وتره، وصلى شفعا حتى يصبح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. وهذا حديث حسن. ومن أحب تأخير الوتر فصلى مع الإمام التراويح والوتر، قام إذا سلم الإمام فضم إلى الوتر ركعة أخرى لتكون شفعا، ومن فاته الوتر حتى يصبح صلاه قبل الفجر لما ذكرنا متقدما.
هذا وقته من صلاة العشاء ولو مجموعة إلى المغرب جمع تقديم إلى صلاة الصبح لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح. وظاهر كلام المؤلف أنه يصح الوتر بعد أذان الفجر إلى صلاة الفجر، لأنه قال إلى صلاة الصبح، ولكن الصحيح أنه ينتهي بطلوع الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا، فجعله من صلاة الليل، ولقوله: إذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت ما صلى. فيحمل الحديث وهو قوله ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح أي إلى وقت صلاة الصبح. وعلى هذا فالمسألة التي فرعها المؤلف على هذا وهو قول من فاته الوتر حتى يصبح صلاه قبل الفجر لما ذكرناه متقدما يكون ضعيفا. ولكن إذا طلع الفجر وأنت لم توتر تقضيه في النهار 12 ركعة إن كنت توتر ب11 و4 ركعات إن كنت توتر ب3 و2 ركعتين إن كنت توتر ب1. في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. طيب أي وقت أفضل؟ آخر وقت أو أوله؟ آخره لمن طمع أن يقوم من آخر الليل، فإن خاف أن لا يقوم أوتر في أوله. فإذا أوتر في أوله ثم قدر له فقام فإنه لا ينقض وترا. وكيفية نقض الوتر أن يبتدئ صلاة آخر الليل بركعة واحدة تبنى على ما سبق في أول الليل، ويكون هذا نقضا للوتر السابق، ثم يصلي ركعتين ركعتين ويختم بواحدة. وهذا القول ضعيف جدا، لأن الصلاة لا بد أن تكون متوالية، وهنا فرق بين الركعة الأولى والركعة الثانية بمال بزمن ونوم ونقضوض وربما جنابة، فكيف تبنى هذه الركعة على ركعة سابقة؟ وعلى هذا، على هذا القول الراجح، لو أخذنا بكلام المؤلف لأوتر كم مرة في الليلة؟ 3 مرات. وإذا كان لا وتران في ليلة فكيف بالثلاث؟ فالصواب أنه لا ينقض وترا كما قال المؤلف رحمه الله، وأنه يصلي ركعتين ركعتين حتى يطلع الفجر. وفيه أيضا يقول: من صلى مع إمام التراويح والوتر وهو يريد التهجد قام إذا سلم الإمام وأتى بركعة ليكون شفعا، ثم صلى من آخر الليل ركعتين ركعتين وأوتر بواحدة. ولكن هل نقول إن هذا أفضل، أو الأفضل أن يقتصر على ما اقتصر عليه الإمام ولا يقول في آخر الليل؟ هذا محل النظر، لأن إن نظرنا إلى أن قيامه في آخر الليل عمل صالح فليفعل، وإذا نظرنا إلى أن الصحابة رضي الله عنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمثلهم بقية الليل فقال لهم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وهذا إشارة إلى أنه ينبغي أن يقتصروا على ما كان عليه الإمام. وأن لا يكلفوا أنفسهم، لأنه لو شاء لقال من أراد أن يتهجد فليتهجد، وأرشدهم إلى ما ذكره المؤلف. هذه في عندي فيها توقف، فإن نظرنا إلى ظاهر الحديث قلنا الأفضل أن تقتصر على ما كان على ما قام به الإمام، وأنت سيحصل لك قيام ليلة وأنت نائم. ولو كان من الخير أن تهجد بعد هذا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. وإذا نظرنا إلى أن قيام الليل من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله عز وجل، وربما يكون فيها صلاح قوي لقلبه إذا قام في آخر الليل يتهجد وحده بعيدا عن الرياء، قلنا رجحنا هذا. فإن قال قائل كيف تجيزون لهذا الإنسان أن يأتي بعد إمامه بركعة وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إنما جعل الإمام ليعتم به؟ قلنا نجيز ذلك لأن هذا المأموم لم ينوي الوتر، وإنما نوى إيش؟ نوى الشف، فلم يخالف إمامه. إمامه نوى الوتر وهو نوى الشف. ونظير ذلك المقيم يصلي خلف المسافر، فيصلي المسافر ركعتين، فإذا سلم قام المقيم فأتم أربعة، أتم أربعة هنا. فهذا يدل على أنه لا بأس إذا زادت صلاة المأموم على صلاة الإمام، وهذا الذي نوى الذي دخل مع إمامه ناوي الشفع صلاته زائدة على صلاة الإمام. نعم.
شيخ يفهم من كلامك أن ومن كلام المصنف أن الوتر آخر يعني وقته إلى صلاة الصبح،
إلى الفجر،
إلى بعد أذان الفجر.
على رأي المؤلف
والصحيح،
والصحيح إلى طلوع الفجر،
إلى أذان الفجر،
إلى طلوع الفجر مو أذان الفجر.
طيب لو طلع الفجر فعليه القضاء بعد صلاة يعني بعد طلوع الشمس.
أي نعم، يكون القضاء بعد ارتفاع الشمس،
يكون شفعا،
يكون شفعا. نعم. بن داود
قرأت عن شنو السلام تيمي أنه قال من ترك النوافل كلها فإنه فاسق.
فإنه إيش؟
فاسق.
نعم،
يفسق يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي دخل سيدخل الجنة إذا، وهو ذكر الفرائض فقط، فكيف يجب؟
هل قال يفسق أو قال ترد شهادته؟
لا يفسق قال.
يلا فيها نظر، فيها نظر. الإمام أحمد رحمه الله قال من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، وهذا لا يقتضي أن يكون فاسقا، لكن يقتضي أنه أن تهاونه بهذا الوتر الذي هو ركعة يدل على عدم مبالاته، وأنه رجل لا يستحق أن يكون شاهدا. نعم.
فإن صلاة آخر الليل مشهور.
نعم. فيصير
وقت
إلى صلاة الفجر. نعم. وقت مشهور. والوتر وقت مشهور. فيقال قائل يعني هذا يدل على أنه يجوز الوتر حتى
بداية صلاة الفجر، لأنه وقت مشهور.
الرسول
قال
صلى الله عليه وسلم فإن صلاة
الليل مشهور.
آخر الليل.
آخر الليل.
فإذا كان آخر الليل معناه قبل الفجر.
الفجر
مشهور لأن صلاة جهرية فتشهدها الملائكة، والملائكة يشهدون صلاة الفجر ويشهدون صلاة العصر، لأن الذين يتعاقبون فينا يشهدون الصلاتين. نعم.
حديث لا وتر.
حديث حسن.
لا وتر من الليل.
عندك؟ لا سؤال خالد. ثلاثة. أنت؟ وش عندك؟
خرج حديث لا وتر من الليل.
نعم. اكتب.
كلام الزين.
ها؟ اي نعم، ان الله زادكم صلاة. عند من؟ من؟ ها؟ أنت؟ ما الأول؟ ما أخذ طيب خليها.
وأما عدده فأقله ركعة لحديث أبي أيوب، وأكثره 11، يسلم من كل ركعتين ويؤتر بواحدة، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين ويؤتر بواحدة، متفق عليه. وأدنى الكمال 3 بتسليمتين، وأدنى الكمال 3 بتسليمتين، لما روى ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوتر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افصل بين الواحدة والثنتين بالتسليم. رواه الأثرم. فإن أوتر خلف الإمام تابعه فيما يفعله لئلا يخالفه. قال أحمد: يعجبني أن يسلم في الركعتين، وإن أوتر بثلاث لم يضيق عليه عندي. ويستحب أن يقف
لا يضيق عليه، لأن سبق أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل. ولا يكون إيثار بثلاث إلا إذا لم يكن بينهن تسليم. أما إذا سلم من ركعتين صار موترا بإيش؟ بواحد. من يأخذ حديث الأكرم؟ نعم.
ويستحب أن يقرأ في الأولى: سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية: قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة: قل هو الله أحد، لما روى أبي بن كعب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه أبو داود. نواصل. طيب. وإن أوتر بخمس سردهن فلم يجلس إلا في آخرهن، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس إلا في آخرهن، متفق عليه. وإن أوتر بتسع لم يجلس إلا بعد 8 ولم يسلم، ثم جلس بعد 9 فتشهد وسلم، وكذلك يفعل في 7، لما روى سعد بن هشام قال: قلت لعائشة: أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره، كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه، فيتسوك ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في 8، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9، ثم يقعد فيحمد الله ويذكره ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر ب7، وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول. رواه مسلم وأبو داود. وفي حديثه: أوتر ب7 ركعات لم يجلس فيهن إلا في 6، ولم يسلم إلا في 7.
صار عندنا الآن العدد واحدة بقى صح عندي نسخة واحدة وثلاثة وخمس وسبع وتسع وإحدى عشر. الواحدة معروف لا يسلم إلا مرة واحدة. الثلاث له أن يسلم مرتين وله أن يسلم مرة واحدة. الخمس السنة لا يسلم إلا مرة واحدة ولا تشهد إلا مرة واحدة. السبع قيل إنه يجعلها كالخمس وقيل إنه يجعلها كالتسع والأمر في هذا واسع. والتسع يسلم فيها واحدة لكن يتشهد مرتين بعد الثامنة وبعد التاسعة. نعم نعم. ها؟ نعم. نعم. يمكن نرسل كم التشهد كله في الثامنة يكمل التشهد، وإذا كمل التشهد صار فيه حمد إنك حميد مجيد صار فيه دعاء. ويدل لهذا أنها قالت في التشهد بعد التاسعة قال ثم يقول فيحمد الله ويذكر ويدعو كالأول تماما. الظاهر أنه يصلي يعني على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو.
تقاس عليك
ما تقاس الأدلات ما فيها قياس. نعم
شيخ بارك الله فيك. ورد حديث هو صحيح أن صلاة الليل مثنى مثنى وهو قاعدة في صلاة الليل.
نعم
ظاهره يا شيخ ليس يعني أن كلما صلى ركعتين سلم.
بلى
وفينا أيضا يا شيخ
يكون هذا مستثنى، يكون وتر مستثنى. واضح هنا
شيخ
لأن يجوز أن يخصص من العموم. نعم إيش يعني أذن الفجر وهو في أثناء الوتر يكمل ما في بأس.
وأما القنوت فيه فمس
الأحاديث. نعم الحديث الأول أبي بن كعب. نعم من نعم
زيادة
أبي داود. الأخير نعم زيادة أبي داود.
لكن الناس كثير منهم ما يفرقون بين الوتر والتهجد
وصلاة الليل.
نعم
إيه فايق حصل الإشكال مثل ما صار حصل الأخ. نعم لأن ابن عمر في حديث عمر الصحيحين قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل قال مثنى مثنى صلاة الليل أما الوتر فلو شأن آخر. نقف على القنوت فيه لأنها أعلن الساعة.
لكن يا شيخ حنا أحسن الله إليكم أقول أحسن الله إليكم فأنا لا نزال نطالب العشر دقائق التي أخذت منا الوقت 40 أي نعم يا شيخ
عندكم 40
أي
لا ما لهم الشقة لا أقول
40
40
وأما القنوت فيه فمسنون في جميع السنة وعنه لا يقنط إلا في النصف الأخير من رمضان لأن أبيا كان يفعل ذلك حين يصلي التراويح. وعن أحمد ما يدل على رجوعه قال في رواية المروذي قد كنت أذهب إلى أنه في النصف الأخير من رمضان ثم إني قنت ثم إني قنت.
وما قلت فيه
وأما القنوت فيه فمسنون في جميع السنة وعنه لا يقنط إلا في النصف الأخير من رمضان لأن أبيا كان يفعل ذلك حين يصلي التراويح. وعن أحمد ما يدل على رجوعه قال في رواية المروذي قد كنت أذهب إلى أنه في النصف الأخير من رمضان، ثم إني قنت. هو دعاء وخير.
إيش
قال؟ إيه نعم.
ها؟
إيه نعم.
هو يعني الدعاء.
إيه ثم إني قلت هو دعاء وخير.
لا. ثم قلت ولا قنت؟
أنا عندي قنت.
حتى عندي قنت. يعني أني فعلت القنوت.
إيه.
قنت يعني فعلت القنوت، ثم علل ذلك بقوله هو دعاء وخير.
ثم إني قنت هو دعاء وخير، ولأن ما شرع في الوتر من رمضان شرع في غيره كعدده. ويقنت بعد الركوع، لما روى أبو هريرة وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع، رواه مسلم. ويقول في قنوته ما روى الحسن.
قنت بعد الركوع رواه مسلم. الذي يقرأ كلام المؤلف يقول إن هذا في قنوت الوتر، وليس كذلك، بل هذا في قنوته في الفرائض لما كان يدعو على قوله. أما قنوت الوتر فإنه ليس في الصحيحين ولا أحدهما ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر، يعني من فعله. فهذا ابن عباس صلى معه في الليل ولم يذكر أنه قنت، وحذيفة بن اليمان وابن مسعود لم يذكروا أنه قنت. ولهذا كان قنوت الرسول عليه الصلاة والسلام في الفرائض عند النوازل أصح مما يذكر عنه أنه قنت في الوتر. وأما الذين قالوا بأنه يوتر في النصف الأخير من رمضان فاستدلوا بفعل الصحابة رضي الله عنه. والأولى أن الإنسان يقنت أحيانا ويدعو أحيانا. أما القنوت فلأنه دعاء، ولأن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في قنوت الوتر، فعلمه اللهم اهدني بما هديت. وإذا ترك أحيانا بناء على ظاهر السنة في حديث ابن عباس وغيره فخير أيضا، فيفعل أحيانا ويترك أحيانا. أما في رمضان فلو قيل بالمداومة عليه لكان خيرا، وذلك لأنه في حضور الناس واجتماع الكلمة واجتماع على إمام، فلا ينبغي أن يفوت هذه الفرصة إلا بدعاء، إلا إذا تركه يعني أحيانا لئلا يظن العامة أنه واجب، كما هو الواقع. الواقع أن العامة يظنون أنه لا وتر بدون قنوت، حتى أن الإمام إذا لم يقنت خرجوا يتحدثون والله لهم إمامنا ما أوتر، إمامنا ما أوتر، بناء على أن القنوت هو الوتر. فينبغي احيانا ان يدع القنوت حتى يتبين الناس انه ليس بشر.
ويقول في قنوته ما روى الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه الترمذي. وقال لا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيئا أحسن من هذا. وعن علي قال كان
الحديث علمه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الحسن ابن علي، حسن علي بن بنت الرسول. وقد قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين، وهو أفضل من أخيه الحسين، لأن الرسول وصفه بأنه سيد، وقال في الحسن والحسين هما سيدا شباب أهل الجنة جميعا. ثم إن الرسول أثنى عليه بأن الله سيصلح به بين فئتين، والأمر كذلك، فإنه تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، فحقنت بذلك دماء عظيمة كثيرة. علمه هذا الدعاء: اللهم اهدني فيمن هديت. قوله فيمن هديت هذه الجملة يراد بها التوسل إلى الله، أي في جملة من هديت. فكأن السائل يقول: إنك هديت أناسا فاهدني معهم. والمراد بالهداية هنا هداية العلم وهداية التوفيق. وعافني فيمن عافيت، المراد بذلك عافية البدن وعافية القلب.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.
وقل هو الله أحد. قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه مسلم. وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يقرأ في الركعتين بعد المغرب: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه ابن ماجه. ويستحب ركوعهن في البيت لحديث ابن عمر، ولما روى رافع بن خديج قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عبد الأشهل فصلى المغرب في مسجدنا ثم قال: اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم. رواه ابن ماجه. قال أحمد: ليس هاهنا شيء آكد من الركعتين بعد المغرب، يعني فعلهما في البيت. ويستحب المحافظة
هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: التطوع بالصلاة. والتطوع بالصلاة من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، لأنه لولا أن الله شرع ذلك لكان فعلهما بدعة وضلالة. لكن من نعمة الله سبحانه وتعالى أن شرع لعباده التطوع في العبادات. وما هي الفائدة من هذا التطوع؟ الفائدة تعبد الله عز وجل، ثم تكميل الفرائض، لأن الفرائض لا تكاد تخلو من نقص، لكن النوافل ترقى بها الفرائض. تأتي يوم القيامة والفرائض التي أتيتها ناقصة، فيكملها الله عز وجل في التطوع. ولهذا لا تجد فريضة من فرائض الإسلام إلا ولها تطوع. فالصلاة لها تطوع، والزكاة لها تطوع، الصدقة والصيام له تطوع، والحج له تطوع، والجهاد له تطوع. كل هذا من أجل أن تكمل الفرائض بهذه النوافل. المسألة الثانية: ما هو أفضل ما يتطوع به في الجهاد في البدن؟ ما هو أفضل ما يتطوع به من تطوعات البدن؟ المؤلف يقول في حسب نسخكم أن أفضل ما يتطوع به الصلاة، وأن نسختي وهي من أفضل تطوع البدن، ومن تدل على التبعيد. ونسختي أصح، لأن التطوع بالجهاد أفضل من التطوع بالصلاة، فهي من أفضل وليست أفضل. وأما قياس المؤلف رحمه الله قياس نافلة الصلاة على فريضتها بأن فريضة الصلاة هي أوكد أعمال البدن، فكانت نافلتها أوكد، ففيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الإسلام إن ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم هناك شيء آخر أيضا أفضل من الجهاد في سبيل الله، وهو العلم. تعلم العلم الشرعي أفضل لمن كان أهلا للتعلم من الجهاد في سبيل الله، لأن حاجة الناس إلى العلم حاجة ملحة، كل إنسان يحتاج إلى العلم، والأمة الإسلامية محتاجة إلى العلم في داخلها وفي خارجها وفي نفسها ومع الناس. فضرورة الناس إلى العلم الشرعي أشد من ضرورتهم إلى الجهاد، بل إن المجاهدين يحتاجون إلى العلم الشرعي. كيف يصير المجاهد وكيف يعمل إلا على حسب ما تقتضي الشريعة، ولا يمكن أن يصل إلى ما تقتضي الشريعة إلا بتعلم العلم. ولهذا قال الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني لا يمكن أن ينفروا كافة إلى الجهاد، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال الإمام أحمد العلم لا يعدله شيء. طيب المسألة الثانية الثالثة، السنن تنقسم كما قال المؤلف إلى أنواع، الرواتب مع الفرائض. رواتب مع الفرائض يعني أنها تابعة لها ولا ينبغي الإخلال بها، وتقضى كما تقضى الفرائض، حتى لو فاتك الفريضة وخرج وقتها فاقضي راتبتها معه. وذكر المؤلف أنها عشر، والصحيح أنها 12 ركعة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر، لا يدع أربعا قبل الظهر. وفي حديث عمر ركعتان بعدها فتكون رواتب الظهر 6 ركعات، والمغرب ركعتان، والعشاء ركعتان، والفجر ركعتان. المسألة الرابعة أن الأفضل في هذه الرواتب كلها أن تكون في البيت، ويتأكد ذلك في ركعتي المغرب. وإنما قلنا أن الأفضل أن تكون في البيت لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وهذا عام، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي الراتبة في بيته، فتكون السنة القولية والفعلية دالة على أن الأفضل أن يتطوع. أن الأفضل أن يتطوع الإنسان في بيته اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. المسألة الخامسة، السنة في ركعتي الفجر أن يخففهما ولا يطولهما، حتى كانت عائشة أم المؤمنين تقول حتى إني أقول أقرأ بفاتحة الكتاب من شدة التخفيف. وعلى هذا فلو قال الإنسان أنا أحب أن أطيل في ركعتي الفجر أو في السنة لأتمكن من الدعاء وزيادة التسبيح، قلنا خطأ، التخفيف أفضل من التطويل، مع أن التطويل عبادة، لكن السنة أولى بالاتباع. وبهذا نعرف أن حقيقة الاتباع موافقة الأمر للزيادة، فالعبرة بالكيفية لا بالكمية، إلا إذا جاءت السنة بطلب الزيادة فهذا شيء آخر. طيب المسألة السادسة، يقرأ في ركعتي الفجر يقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وإنما استحب ذلك لافتتاح صلاة النهار بالإخلاص، لأن أول صلاة النهار الفجر وراتبتها تبع لها، فيقرأ بها بسورة الإخلاص: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. الأولى فيها توحيد الطلب، والثانية فيها توحيد الخبر. أو يقرأ بدلا عنهما: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، إلى آخر الآية في سورة البقرة. وفي الركعة الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، في سورة آل عمران. نعم، انتهى الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويستحب المحافظة على أربع قبل الظهر وأربع بعدها، لما روت أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. وعلى أربع قبل العصر، لما روى ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. رواه أبو داود. وعلى ست بعد المغرب، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى بعد المغرب ستا لم يتكلم بينهن بسوء عدلن له عبادة ثنتي عشرة سنة. رواه الترمذي. وعلى أربع بعد العشاء، لقول عائشة رضي الله عنها: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات. رواه أبو داود. النوع الثاني: الوتر، وهو سنة.
هذه الحديث في صحتها نظر، تحتاج إلى تحرير. ثم إن قول المؤلف رحمه الله: تستحب المحافظة على أربع قبل الظهر، مع أن بعض الأحاديث التي ساقها ليس فيها ذكر المحافظة. المحافظة لم ترد إلا في الحديث الأول، حديث من حبيبة. أما التي بعدها ففيها مطلق الصلاة: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، من صلى بعد المغرب ستا، نعم، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ما صلى قط إلا صلى أربع ركعات. هذا نعم نفهم من المحافظة. فالأول والأخير، الأول المحافظة في الصريح، والأخير باللازم، ومع ذلك تحتاج إلى تحريف. فمن يأخذ الحديث الأول؟ لكن هذه السنن إذا صحت أحاديثها فإنها ليست رواتب. الرواتب التي تكون شبه ملازمة للفرائض هي إما عشر على حديث ابن عمر، وإما اثنا عشر على حديث عائشة: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع أربعا قبل الظهر. نعم.
النوع الثاني ما قرأنا الصفحة. ما قرأنا الصفحة.
ما قرأ خمس.
لا.
نعم. النوع الثاني.
النوع الثاني: الوتر، وهو سنة مؤكدة لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم في حضره وسفره. وروى أبو أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق، فمن أحب أن يوتر أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه أبو داود. وحكي عن أبي بكر أنه واجب لذلك، والصحيح أنه ليس بواجب، لأنه يصلى على الراحلة من غير ضرورة، ولا يجوز ذلك في واجب.
يعني ما عندي هذا الأخير بكر.
منين شيخ؟
أنه واجب، وعن أبي بكر أنه واجب.
وحكي عن أبي بكر أنه واجب لذلك،
أنه ليس بواجب.
والصحيح أنه ليس بواجب.
نعم.
لأنه يصلى على الراحلة من غير ضرورة. لأنه يصلى على الراحلة من غير ضرورة، ولا يجوز ذلك في واجب.
هذه الفقرة فيها بيان حكم الوتر، وأنه سنة مؤكدة لا ينبغي تركه. وقد اختلف العلماء في وجوبه على ثلاثة أقوال. القول الأول الوجوب مطلق، والثاني عدم الوجوب مطلقا، والثالث الوجوب لمن كان له ورد من الليل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاطب أهل القرآن فقال يا أهل القرآن أوتروا. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال وهو بعض قول من يوجبه مطلقا. والأظهر أنه لا يجب مطلقا. ويدل لذلك حديث الأعرابي الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله هل علي غيرها يعني الصلوات الخمس، قال لا إلا أن تتطوع. ويدل لذلك أيضا ما ذكره المؤلف رحمه الله أنه يصلى على الراحلة بدون ضرورة، ولو كان واجبا لم يصلى على الراحلة إلا لضرورة. ولأن الصحابة رضي الله عنهم حكوا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يوثر على راحلته، وقالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. فإذا أخذنا بعموم المكتوبة ولم نقل إن أل للعهد الذهني، صار دليلا واضحا على أنه ليس من المكتوبات. نعم. على كل حال القول الراجح أنه ليس بواجب لا على أهل القرآن ولا على غيره، لكنه سنة مؤكدة. نعم.
لهم أسئلة؟
نعم
لهم.
نعم.
أقول لهم أسئلة.
نعم.
الحديث الشيخ
سعد ها؟ كيف؟ أي نعم. ما هي؟ لا، الراتبة الظهر والمغرب والعشاء لا تصلي، وما عدا ذلك من النوافل يصلي. ما دام مسافرا، إذا حكمت بأنه مسافر. لكن لا يمنع من صلاة التطوع المطلق. شرافي.
بارك الله فيكم. لم نجزم بأن راتب الظهر مدة 10 أو 10، فأن حديث عائشة الصحيح المثبت مقدم على الناس.
لا شك، نقول 12.
قول 10 أو 12.
أقول 10 على، نعم، على حديث ابن عمر، وهو الذي اختاره الأصحاب رحمهم الله، وهو الذي مشى عليه المؤلف أنه 10، والصحيح أنه 12.
شيخ
هذه
القاعدة
الأخرى
صحيحة
يا
شيخ، من السنة ترك السنة في السفر؟
أي لا، ما صحيح. الصحيح من السنة أن لا يصلي الراتبة في الظهر والمغرب والعشاء. من هو من يأخذ الحديث هذا؟ أما مداومة النبي صلى الله عليه وسلم حضر وسفر ما حاجة، لأن هذا معروف صحيح ولا في إشكال. لكن حديث أبي أيوب الشراف، حديث أبي أيوب الشراف نعم.
والكلام فيه في ثلاثة أشياء: وقته وعدده وقنوته. أما وقته فمن صلاة العشاء إلى الصبح، لما روى أبو بصرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح الوتر. رواه الإمام أحمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، متفق عليه. والأفضل فعله سحرا، لقول عائشة رضي الله عنها: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتهى وتره إلى السحر، متفق عليه. فمن كان له تهجد جعل الوتر بعده، ومن خشي أن لا يقوم أوتر قبل أن ينام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر من أوله، ومن طمع أن يقوم من آخره فليوتر من آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. فمن أوتر قبل النوم ثم قام للتهجد لم ينقض وتره، وصلى شفعا حتى يصبح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. وهذا حديث حسن. ومن أحب تأخير الوتر فصلى مع الإمام التراويح والوتر، قام إذا سلم الإمام فضم إلى الوتر ركعة أخرى لتكون شفعا. ومن فاته الوتر حتى يصبح صلاه قبل الفجر لما ذكرنا متقدما.
هذا وقته من صلاة العشاء ولو مجموعة إلى المغرب جمع تقديم إلى صلاة الصبح، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح. وظاهر كلام المؤلف أنه يصح الوتر بعد أذان الفجر إلى صلاة الفجر، لأنه قال إلى صلاة الصبح. ولكن الصحيح أنه ينتهي بطلوع الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا، فجعله من صلاة الليل. ولقوله: إذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت ما صلى. فيحمل الحديث وهو قوله ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، أي إلى وقت صلاة الصبح. وعلى هذا فالمسألة التي فرعها المؤلف على هذا وهو قول من فاته الوتر حتى يصبح صلاه قبل الفجر لما ذكرناه متقدما يكون ضعيفا. ولكن إذا طلع الفجر وأنت لم توتر، تقضيه في النهار 12 ركعة إن كنت توتر ب11، و4 ركعات إن كنت توتر ب3، و2 ركعة إن كنت توتر ب1، كحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. طيب أي وقت أفضل؟ آخر وقت أو أوله؟ آخره لمن طمع أن يقوم من آخر الليل، فإن خاف أن لا يقوم أوتر في أوله. فإذا أوتر في أوله ثم قدر له فقام فإنه لا ينقض وترا. وكيفية نقض الوتر أن يبتدئ صلاة آخر الليل بركعة واحدة تبنى على ما سبق في أول الليل، ويكون هذا نقضا للوتر السابق، ثم يصلي ركعتين ركعتين ويختم بواحدة. وهذا القول ضعيف جدا، لأن الصلاة لا بد أن تكون متوالية، وهنا فرق بين الركعة الأولى والركعة الثانية بزمن ونوم ونقض وضوء وربما جنابة، فكيف تبنى هذه الركعة على ركعة سابقة؟ وعلى هذا، على هذا القول الراجح، لو أخذنا بكلام المؤلف لأوتر كم مرة في الليلة؟ 3 مرات. وإذا كان لا وتران في ليلة فكيف بالثلاث؟ فالصواب أنه لا ينقض وترا كما قال المؤلف رحمه الله، وأنه يصلي ركعتين ركعتين حتى يطلع الفجر. وفيه أيضا يقول من صلى مع إمام التراويح والوتر وهو يريد التهجد قام إذا سلم الإمام وأتى بركعة ليكون شفعا، ثم صلى من آخر الليل ركعتين ركعتين وأوتر بواحدة. ولكن هل نقول إن هذا أفضل، أو الأفضل أن يقتصر على ما اقتصر عليه الإمام ولا يقول في آخر الليل؟ هذا محل نظر، لأن إن نظرنا إلى أن قيامه في آخر الليل عمل صالح فليفعل، وإذا نظرنا إلى أن الصحابة رضي الله عنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمثلهم بقية الليل، فقال لهم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وهذا إشارة إلى أنه ينبغي أن يقتصروا على ما كان عليه الإمام وأن لا يكلفوا أنفسهم، لأنه لو شاء لقال من أراد أن يتهجد فليتهجد، وأرشدهم إلى ما ذكره المؤلف. هذه عندي فيها توقف، فإن نظرنا إلى ظاهر الحديث قلنا الأفضل أن تقتصر على ما كان على ما قام به الإمام، وأنت سيحصل لك قيام ليلة وأنت نائم، ولو كان من الخير أن تهجد بعد هذا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. وإذا نظرنا إلى أن قيام الليل من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله عز وجل، وربما يكون فيها صلاح قوي لقلبه إذا قام في آخر الليل يتهجد وحده بعيدا عن الرياء، قلنا رجحنا هذا. فإن قال قائل كيف تجيزون لهذا الإنسان أن يأتي بعد إمامه بركعة وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما جعل الإمام ليعتم به؟ قلنا نجيز ذلك لأن هذا المأموم لم ينوي الوتر، وإنما نوى إيش؟ نوى الشف، فلم يخالف إمامه، إمامه نوى الوتر وهو نوى الشف. ونظير ذلك المقيم يصلي خلف المسافر، فيصلي المسافر ركعتين، فإذا سلم قام المقيم فأتم 4، أتم 4 هنا، فهذا يدل على أنه لا بأس إذا زادت صلاة المأموم على صلاة الإمام. وهذا الذي نوى، الذي دخل مع إمامه ناوي الشفع، صلاته زائدة على صلاة الإمام. نعم.
شيخ، يفهم من كلامك أن، ومن كلام مصنف، أن الوتر آخر يعني وقته إلى صلاة الصبح،
إلى الفجر،
إلى بعد أذان الفجر.
على رأي المؤلف
والصحيح
إلى طلوع الفجر،
إلى أذان الفجر،
إلى طلوع الفجر مو أذان الفجر.
طيب لو طلع الفجر فعليه القضاء بعد صلاة، يعني بعد طلوع الشمس.
أين يكون القضاء بعد ارتفاع الشمس؟
يكون شفعا،
يكون شفعا. نعم. بن داود
شيخ قرأت عن شنو سلام تيمي أنه قال من ترك النوافل كلها فإنه فاسق.
فإنه إيش؟
فاسق.
نعم،
يفسق يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي دخل الجنة إذا فهو ذكر الفرائض فقط.
هل قال يفسق أو قال ترد شهادته؟
لا يفسق.
فيها نظر، فيها نظر. الإمام أحمد رحمه الله قال من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، وهذا لا يقتضي أن يكون فاسقا، لكن يقتضي أنه أن تهاونه بهذا الوتر الذي هو ركعة يدل على عدم مبالاته، وأنه رجل لا يستحق أن يكون شاهدا. نعم.
فإن صلاة الليل
مشهورة. نعم.
فيصير وقت إلى صلاة الفجر. نعم. وقت مشهور. والوتر وقت مشهور. لو قال قائل يعني هذا يدل على
أنه
يجوز
الوتر
حتى بداية صلاة الفجر لأنه وقت مشهور.
الرسول قال صلى الله عليه وسلم فإن
صلاة الليل مشهورة.
آخر الليل. فإذا كان آخر الليل معناه قبل الفجر.
الفجر
مشهور لأن صلاة جهرية فتشهدها الملائكة، والملائكة يشهدون صلاة الفجر ويشهدون صلاة العصر، لأن الذين يتعاقبون فينا يشهدون الصلاتين. نعم.
حديث لا وتر.
حديث حسن.
لا وتر من كل عين.
عندك؟ لا سؤال خلنا ثلاثة. أنت؟ وش عندك؟
خرج حديث لا وتر من كل عين.
نعم. اكتب.
كلام الزايد.
ها؟ أي نعم. نلاحظ لكم صلاة. عند من؟ من؟ ها؟ أنت؟ ما الأول؟ ما أخذ طيب خليها.
وأما عدده فأقله ركعة لحديث أبي أيوب، وأكثره 11، يسلم من كل ركعتين ويؤتر بواحدة، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين ويؤتر بواحدة، متفق عليه. وأدنى الكمال 3 بتسليمتين، وأدنى الكمال 3 بتسليمتين، لما روى ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوتر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افصل بين الواحدة والثنتين بالتسليم، رواه الأثرم. فإن أوتر خلف الإمام تابعه فيما يفعله لئلا يخالفه. قال أحمد يعجبني أن يسلم في الركعتين، وإن أوتر بثلاث لم يضيق عليه عندي. ويستحب أن يقرأ
لا يضيق عليه، لأن سبق أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ولا يكون إيتار بثلاث إلا إذا لم يكن بينهن تسليم. أما إذا سلم من ركعتين صار موترا بإيش؟ بواحد. من يأخذ حديث الأكرم؟ نعم.
ويستحب أن يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، لما روى أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه أبو داود. نواصل.
نواصل.
طيب.
وإن أوتر بخمس سردهن فلم يجلس إلا في آخرهن، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس إلا في آخرهن، متفق عليه. وإن أوتر بتسع لم يجلس إلا بعد 8 ولم يسلم، ثم جلس بعد 9 فتشهد وسلم، وكذلك يفعل في 7، لما روى سعد بن هشام قال: قلت لعائشة: أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه، فيتسوك ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في 8، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9، ثم يقعد فيحمد الله ويذكره ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر 7 وصنع في 2 ركعتين مثل صنيعه الأول، رواه مسلم وأبو داود. وفي حديثه أوتر 7 ركعات لم يجلس فيهن إلا في 6، ولم يسلم إلا في 7.
صار عندنا الآن العدد 1، تبع صح عندي نسخة 1 و3 و5 و7 و9 و11. الواحدة معروف لا يسلم إلا مرة واحدة، 3 له أن يسلم 2 وله أن يسلم 1، 5 السنة لا يسلم إلا 1 ولا تشهد إلا 1، 7 قيل إنه يجعلها كالخمس، وقيل إنه يجعلها كالتسع، والأمر في هذا واسع. والتسع يسلم فيها 1 لكن يتشهد 2 بعد 8 وبعد 9. نعم. يمكن الرسول يكمل التشهد كله في 8 يكمل التشهد، وإذا كمل التشهد صار فيه حمد إنك حميد مجيد، صار فيه دعاء. ويدل لهذا أنها قالت في التشهد بعد 9 ثم يقول فيحمد الله ويذكره ويدعوه كالأول تماما. الظاهر أنه يصلي يعني على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو. تقاس عليك ما تقاس الأبيات ما فيها قياس. نعم
شيخ بارك الله فيك، ورد حديث هو صحيح أن صلاة الليل مثنى مثنى وهو قاعدة في صلاة الليل.
نعم
ظاهره يا شيخ ليس يعني أن كلما صلى ركعتين سلم.
بلى
وفينا أيضا يا شيخ
يكون هذا مستثنى، يكون وتر مستثنى. واضح هنا
شيخ
لأن يجوز أن يخصص من العموم. نعم إيش يعني أذن الفجر وهو في أثناء الوتر يكمل ما في بأس.
وأما القنوت فيه فمس
الأحاديث. نعم الحديث الأول أبي بن كعب. نعم من
بعد
نعم
زيادة أبي داود
الأخير نعم زيادة أبي داود.
لكن الناس كثير منهم ما يفرقون بين الوتر والتهجد
وصلاة الليل.
نعم
إيه فايت حصل الإشكال مثل ما صار حصل الأخ. نعم لأن ابن عمر في حديث عمر الصحيحين قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل قال مثنى مثنى صلاة الليل أما الوتر فله شأن آخر. نقف على قمت فيه لأنها أعلن الساعة.
لكن يا شيخ حنا أحسن الله إليكم أقول أحسن الله إليكم حنا لا نزال نطالب العشر دقائق التي أخذت منا الوقت 40 أي نعم يا شيخ
عندكم 40
أي
لا ما في مشقة لا أقول
40
40
وأما القنوت فيه فمسنون في جميع السنة وعنه لا يقنط إلا في النصف الأخير من رمضان لأن أبيا كان يفعل ذلك حين يصلي التراويح وعن أحمد ما يدل على رجوعه قال في رواية المروذي قد كنت أذهب إلى أنه في النصف الأخير من رمضان ثم إني قنت ثم إني قنت
وأما
القنوت فيه فمسنون في جميع السنة وعنه لا يقنط إلا في النصف الأخير من رمضان لأن أبيا كان يفعل ذلك حين يصلي التراويح وعن أحمد ما يدل على رجوعه قال في رواية المروذي قد كنت أذهب إلى أنه في النصف الأخير من رمضان ثم إني قنت هو دعاء وخير.
في إشكال؟
اي نعم
ها؟
اي نعم
هو يعني الدعاء
اي ثم إني قلت هو دعاء وخير.
لا ثم قلت ولا قنت؟
أنا عندي قنت
حتى عندي قنت يعني أني فعلت القنوت.
اي
قنت يعني فعلت القنوت ثم علل ذلك بقوله هو دعاء وخير.
ثم إني قنت هو دعاء وخير ولأن ما شرع في الوتر من رمضان شرع في غيره كعدده ويقنت بعد الركوع لما روى أبو هريرة وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع رواه مسلم ويقول في قنوته ما روى الحسن
قنت بعد الركوع رواه مسلم الذي يقرأ كلام المؤلف يقول إن هذا في قنوت الوتر وليس كذلك بل هذا في قنوته في الفرائض لما كان يدعو على قول. أما قنوت الوتر فإنه ليس في الصحيحين ولا أحدهما ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الوتر يعني من فعله. فهذا ابن عباس صلى معه في الليل ولم يذكر أنه قنت وحذيفة بن اليمان وابن مسعود لم يذكروا أنه قنت ولهذا كان قنوت الرسول عليه الصلاة والسلام في الفرائض عند النوازل أصح مما يذكر عنه أنه قنت في الوتر. وأما الذين قالوا بأنه يوتر في النصف الأخير من رمضان فاستدلوا بفعل الصحابة رضي الله عنه والأولى أن الإنسان يقنط أحيانا ويدعو أحيانا. أما القنوت فلأنه دعاء ولأن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في قنوت الوتر فعلمه اللهم اهدني بما هديت. وإذا ترك أحيانا بناء على ظاهر السنة في حديث ابن عباس وغيره فخير أيضا فيفعل أحيانا ويترك أحيانا. أما في رمضان فلو قيل بالمداومة عليه لكان خيرا وذلك لأنه في حضور الناس واجتماع الكلمة واجتماع على إمام فلا ينبغي أن يفوت هذه الفرصة إلا بدعاء إلا إذا تركه يعني أحيانا لئلا يظن العامة أنه واجب كما هو الواقع. الواقع أن العامة يظنون أنه لا وتر بدون قنوت حتى ان الامام اذا لم يقنت خرجوا يتحدثون والله لهم امامنا ما اوتر امامنا ما اوتر بناء على ان القنوت هو الوتر. فينبغي احيانا ان يدع الوتر القنوت حتى يتبين الناس انه ليس بشر.
ويقول في قنوته: ما روى الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه الترمذي. وقال: لا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيئا أحسن من هذا. وعن علي قال: كان
الحديث علمه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الحسن بن علي، حسن علي بن بنت الرسول. وقد قال الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيه: ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين، وهو افضل من اخيه الحسين، لان الرسول وصفه بانه سيد، وقال في الحسن والحسين هما سيدا شباب اهل الجنه جميعا. ثم ان الرسول اثنى عليه بان الله سيصلح به بين فئتين، والامر كذلك، فانه تنازل عن الخلافه لمعاوية رضي الله عنه، فحقنت بذلك دماء عظيمة كثيرة. علمه هذا الدعاء: اللهم اهدني فيمن هديت. قوله فيمن هديت، هذه الجملة يراد بها التوسل إلى الله، أي في جملة من هديت. فكأن السائل يقول: إنك هديت أناسا فاهدني معهم. والمراد بالهداية هنا هداية العلم وهداية التوفيق. وعافني في من عافيت، المراد بذلك عافية البدن وعافية القلب.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.